كوفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف، وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف. فمن وطأ امرأته وهو معتكف، سواء وطأها في محل اعتكافه أو وطأها في بيته، خرج من المعتكف ووطأها، في الحالتين يفسد صيامه. لا، صيام إذا كان صائما طبعا هذا يفسد معروف، لكن يفسد اعتكافه، وإلا فالصيام يفسد بالوطء سواء كان معتكفا أو ليس معتكفا. نعم، فيفسد الاعتكاف. وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات حدود الله. فحدود الله منها هذه الأمور، تلك حدود الله، تلك حدود الله. فما هي الحدود المرادة هنا؟ قال يشمل تحريم الأكل والشرب والجماع في نهار الصيام، ويشمل تحريم الفطر على غير المعذور، فالمعذور لا يجوز له الفطر، غير المعذور لا يجوز له الفطر والمعذور يجوز له، تحريم الوطء على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات، تلك حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها، أبلغ من قوله فلا تفعلوها. وبعض الجهلة في زماننا استدلوا بنهي الله تعالى عن القرب على أنه ليس محرما، إذا قال لا تقربوها فعندهم هذا ليس بحرام، وهذا هذا جهل وسفه، فيقولون إن الخمر ليست حراما، فإن الله عز وجل لم يحرمها، وإنما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي لا تقربوه فقط، اجتنبوه، اجتنبوه أشد من امتنعوا منه، لأنه فيه الامتناع وكل ما يؤدي إلى هذا الشيء، الامتناع عن الشيء وكل ما يؤدي، فالاجتناب وعدم القرب أشد من مجرد النهي كما قال الشيخ. نعم، أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، فكل ما وصل إلى الحرام فهو حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليه. نعم، وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فنهى عن مجاوزتها، كذلك أن يبين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون الثلاثاء بعد القادم إن شاء الله، فالثلاثاء القادم راحة إن شاء الله تعالى، الثلاثاء القادم والأربعاء القادم والجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، الجمعة التي يعني بعد ذلك. نعم، أما الجمعة القادمة فالدرس في مكانه، الأسبوع القادم إن شاء الله راحة بإذن الله تعالى، ألتقي بكم إن شاء الله في الثلاثاء بعد القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة لدرس التفسير فدرسنا القادم هو الثلاثاء بعد القادم، ودرس الأربعاء أيضا نلتقي في الأربعاء بعد القادم، لكن غدا درس الأربعاء موجود ولا مش موجود؟ طيب، إذن دروس هذا الأسبوع مستمرة، الثلاثاء في مكانه، الأربعاء في مكانه، الجمعة في مكانه، وأغيب عنكم إن شاء الله أسبوعا الثلاثاء والأربعاء والجمعة التي في الأسبوع القادم أغيب عنكم، وألتقي بكم إن شاء الله في الثلاثاء بعد القادم. إذن درس الأربعاء غدا موجود في مكانه، درس الجمعة القادمة رياض الصالحين، خطبة الجمعة، كل شيء في مكانه. هذا الأسبوع لا تغيير، الغياب الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وعليكم، وجمع الله بيني وبينكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وليقم المؤذن لصلاة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء الحادي والعشرين من صفر سنة 1441 من الهجرة، الموافق 16 من يونيو سنة 998 من الميلاد. والآن مع تفسير الآية 88 بعد 100 من تفسير سورة البقرة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا في هذه الليلة مع درس من دروس التفسير من كتاب تفسير الكريم، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكما سبق في بداية هذه الدروس قلت إن هذا التفسير يعتبر أفضل التفاسير المعاصرة، يعتبر هذا التفسير أفضل التفاسير المعاصرة لكتاب الله تبارك وتعالى، وفيه خلاصة ما كتبه المتقدمون في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، مع التمسك بالاعتقاد الصحيح والمنهج القويم، ودون خروج عن سبيل سلفنا الصالح وعن طريق أهل السنة والحديث. وموقفنا عند قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة. فيقول الشيخ رحمه الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي ولا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم، أضافه اليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. وهنا الشيخ رحمه الله يفيدنا بفائدة لطيفة، فالله عز وجل لم يقل ولا تأكلوا أموال غيركم بالباطل، وإنما قال ولا تأكلوا أموالكم، ومعروف أن الإنسان لا يأكل مال نفسه وإنما يأكل مال غيره بالباطل. إذا أكل مال نفسه فليس باطلا لأنه ماله، فلا يعقل أن يأكل مال نفسه بالباطل. فالمراد بقوله تعالى أموالكم أي أن يأكل المسلم مال أخيه المسلم، وهذا لأن المسلمين والمؤمنين إخوة، فأضاف ربنا سبحانه المال إلى ضمير الجماعة أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. وهذا يشبه قول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وليس المراد أنك تسلم على نفسك أي أن تقول السلام على نفسي، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يسلم المسلمون بعضهم على بعض، فجعل المسلمين كأنهم شيئا أو كأنهم معذرة كأنهم شيء واحد، كأنهم شيء واحد. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال الشيخ نعم، إذن أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، أي كما يحترم المسلم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده الله تعالى بذلك، يعني إذا أكلت مال غيرك بحق فهذا ليس ممنوعا، هذا ليس ممنوعا، إنما الممنوع أن تأكل مال غيرك بالباطل. فإذا أكلت مال غيرك بالحق أي عن طريق التجارة بيع وشراء أو عن طريق الهدية أو الهبة فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء. فلذلك قال الشيخ لما كان الأكل نوعين بحق وبباطل قيده الله بأن المنهي عنه إنما هو الأكل بالباطل. ثم قال ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب، والغصب هنا أي أخذها بالإكراه، أي أخذها بالغصب أي بالإكراه، أي مع كون المأكول منه يشعر بذلك ويعني يعرفه، ليس خفية. فالفرق بين ما يقوله الشيخ الآن والسرقة أن السرقة تكون بدون علم المسروق ودون شعوره. قال إما أن يكون ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك. طيب، إذن هذا يكون أنواعا، أكل المال بالباطل يكون أنواعا، منه الغصب أنه يكرهه، يأخذ ماله إكراها بالقوة، يستخدم القوة لأخذ المال غصبا وإكراها كقطاع الطرق وكعدوان المعتدين على جيرانهم، يأخذون أموالهم بالقوة ويفرضون سطوتهم عليها، ولا يستطيع صاحب الأرض مثلا أو صاحب المال أن يسترد أرضه أو ماله منهم، فهم يهددونه بقوتهم، فهذا الغصب. والسرقة الذي يكون يعني هذا النوع يكون دون شعور المسروق، وإما أن يكون عن طريق الخفة، خفة اليد كما يقولون، أو أن يأخذ مالك من بيتك بأن يطوى عليه ويدخله خلفة ويأخذ حاجتك ويخرج أو ما إلى ذلك، أو يأخذ متاعك ويعني يفر به، هذا سرقة. وإما أن يكون المال عندك أصلا وديعة أو عارية تكون قد استعرت هذا الشيء منه، فإذا أتى يطلبه أنكرته أو قلت لا مال لك عندي أو ما أخذت منك شيئا أو ضاع أو فقد أو ما إلى ذلك، أو تخونه إذا ائتمنك يأتمنك فيضع عندك الشيء فتخونه وتقول تلف أو سرق أو ما إلى ذلك، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ثم قال الشيخ: ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة. يعني قد يكون نتيجة للتعامل، ولكن التعامل المحرم، إذن قد يكون بالربا ولكن هذه المعاملة أصلا محرمة كالربا. قال: كعقود الربا والقمار، كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل. إذن هذا وإن كان بتراضي المتعاوضين أو المتبايعين أو المتعاملين، لكن المعاملة نفسها محرمة. إذن الرضا لا يجعل أكل هذا المال بالحق. فبعض الناس يقول نحن متراضون، كما يحصل الآن في البنوك، يقولون ليس هذا محرما لأنه بالتراضي. ويدعي بعض المعاصرين هدانا الله وإياهم وردنا إلى الحق وإياهم، يدعون أن الربا الذي حرمه الله إنما كان في صورة الإكراه للمضطر للاقتراض، يعني أن الرجل يأتي وهو يريد أن يقترض المال وهو محتاج إليه لفك ضائقة أو نحو ذلك، فيستغله المقرض ويقول لن أقرضك إلا بأن أزيد على حقي كذا وكذا، فأقرضك ألفا وأسترده منك 1300. يقولون هذا هو الربا المحرم الذي فيه استغلال، وهذا الكلام ليس بصحيح. فكل قرض اشترط فيه منفعة للمقرض فهو ربا، كل قرض، وهذا تفسير للعبارة الشائعة كل قرض جر نفعا فهو ربا. هنا نقيد هذه العبارة بأن كل قرض اشترط فيه نفع للمقرض فهو ربا، أما إذا لم يشترط هذا النفع، وكما مثلنا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما اقترض شيئا احتاجه أثناء الحرب ثم جاء وقت الأداء فرد بزيادة وقال أعطوهم حقهم وزيدوهم كذا وكذا، فزاد من اقترض منه عما أخذه، لكن دون أن يشترط المقرض ذلك عليه، فهذا من الإحسان، هذا من الإحسان. فأنت لو اقترضت من رجل قرضا على أن تسدده له مثله فليس بينكم اتفاق على الزيادة، وإنما الرجل أقرضك كما يقال قرضا حسنا، أقرضك قرضا حسنا، فأعطاك هذا القرض وجاء وقت الأداء فأديت له ما أخذته منه وزدته من عندك جزاء على إحسانه أنه وقف بجوارك وأحسن إليك وأقرضك، فهذا لا شيء فيه لأنه بدون اشتراط مسبق. إذن الربا يكون باشتراط المنفعة، فلا يقال هنا كل قرض جر منفعة فهو ربا، فتقول هذه الزيادة التي أعطيتني إياها أيها المقترض تعتبر ربا لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا خطأ، هذه ليست منفعة جرها القرض، إنما المنفعة التي جرها القرض هي المنفعة المشترطة بسبب القرض. أما إذا كانت كما قلنا على وجه الأداء بالتي هي أحسن والإحسان لمن أحسن إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا لا شيء فيه البتة. إذن هنا كلام الشيخ عن المعاملة التي يشترط فيها الزيادة وهي الربا المحرم، ومثله أن يعني يتعامل ببعض الأنواع الربوية التي نهى الشرع فيها عن الزيادة، فيشترط أيضا أن أعطيك الجرام من ذهبي الجديد بجرام وثلث من ذهبك القديم، هذا لا يجوز. والشاهد أن الربا إنما يبنى على التعامل المشروط، إنما يبنى الربا على التعامل المشروط، هذا هو الربا. ولذلك هو يرتبط بالمعاملة أو المعاوضة كما سماها الشيخ. يقول: ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل. ومعروف طبعا أن المتقامرين إنما يتقامرون برضاهم، ما أحد منهم يكره ليش يكره الآخر. هل هناك أحد يكره أحدا على اللعب للقمار؟ أم يلعبون بالتراضي برضاهم؟ هذا التراضي يجعل المعاملة حلالا؟ لا، حرمة. طيب، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع. الغش في البيع أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع. هنا نقول يعني فائدة عارضة: البيع الحلال اشترط فيه شرطان، العلم بالمبيع والعلم بالثمن. البيع الحلال يشترط فيه شرطان: العلم بالمبيع والعلم بالثمن. فلا بد أن يكون المبيع معلوما، ولا بد أن يكون الثمن معلوما. فجهل أحد هذين يجعل البيع نوعا من أنواع الغرر أو الغش. إذا جهل الثمن فافترق مثلا دون اتفاق على ثمن ثابت، فيقول: هذه السلعة خذها وهي بمئة جنيه على 10 أشهر، فإن تأخرت شهرا واحدا في الأداء زاد الثمن إلى 110، فإن تأخرت شهرين زاد 120، أصبح هذا الثمن غير محدد. وإن قال إنه 100 في الأول، لكن افترقنا على غير ثمن معين ومحدد ومعلوم، كلما تأخرت في السداد كلما زاد الثمن، هذا لا يجوز. وكذلك لو قال لك: كلما تعجلت في السداد كلما قل الثمن، هذا لا يجوز أيضا. لابد أن يكون الثمن معلوما ومحددا، أن نفترق على ثمن واحد. ولا يؤثر هنا أن يكون الثمن في حق غير الثمن في حقك، غير الثمن في حق زيد، غير الثمن في حق عمرو، لا إشكال في هذا. أن أبيع زيدا بمئة، وأن أبيع عمرا ب120، وأن أبيع عمرا زي يعني عثمان ب150، ما في حرج في هذا. المهم أن يباع للبائع للمشتري الواحد بثمن واحد، فلا بد أن يكون الثمن معلوما. والشرط الثاني: لا بد أن يكون المبيع معلوما. فإذا جهل المبيع، أنا الآن أشتري منك مثلا خوخا، فأنا أرى الخوخ أمامي، هذا الخوخ هو الذي أنا أريده، وأنت عبيت لي خوخا آخر غير هذا الذي أنا رأيته، هذا غش. لابد أن يكون المبيع معلوما، هذا غش حرام، يدخل في قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن إذا أنت أريتني نوعا من أنواع الفاكهة وأعطيتني غيره، هذا غش. ولذلك نقول إن ما يفعله التجار الآن مما يسمونه بالرصة أو بالتوجيه أو ما إلى ذلك، كل هذا حرام، لأنه غش، هذا يدخل في الغش المحرم. فهو يري المشتري سلعة ويعطيه سلعة غيرها، لا بد أن تكون السلعة معروفة، فأعطني السلعة وأرني إياها وحاسبني كيفما تشاء، لا حرج، البيعان بالخيار. تقول: هذه البضاعة ب70، وهذه الجيدة ب100، وهذه الممتازة ب120، ما في حرج في هذا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا يجعل المسألة مسألة الشرط الثاني، وأن يكون المبيع معلوما، أن يكون في هذا الشرط نقول أن يكون فيه شرط تفصيلي يتعلق بالشرط الأصلي، وهو أن البائع ليس من حقه أن يكتم عيبا في السلعة وهو يعلمه، فهذا من اشتراط العلم بالمبيع. إذا كان البائع يعرف أن هذه السلعة مثلا تقليد ليست أصلية وأنت تسأله هي أصلية، يقول ها هي أمامك، والله أنا ما أدري أصلية ولا ما أصلية، ما يصلح هذا، هو يعرف أنها تقليد. فإذا كان يعلم وكتم عنك، هو لم يكذب عليك الآن لكن كتم، هذا لا يجوز. فالحديث الذي سمعتموه مني الآن فيه شيئان، حديث أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنهما الذي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي خالد حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا. الصدق غير البيان، الصدق غير البيان، بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا. الكتمان غير الكذب، الكذب يعني الإخبار بخلاف الحقيقة، هذا هو الكذب. الكتمان أن يعلم شيئا من العيب ويسكت، ما كذب لكنه كتم، قل هذه السيارة انقلبت قبل ذلك، قل ما هذه السيارة عندك، ادخل تحتها انظر فيها كما، ويعرف أنها مقلوبة، هذا لا يجوز، هذا هو الكتمان. أما إذا قال لا ما قلبت كذب، إذن الكذب غير الكتمان والكتمان غير الكذب. إذن من علم شيئا في المبيع يؤثر في هذا البيع لابد أن يخبر به، إن فعل هذا بارك الله له، وإن لم يفعل محقت البركة، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. نعم هو أخذ المال لكن هذا المال الذي أخذه لا بركة فيه، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن يشترط في البيع حتى يكون حلالا شرطان، أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المبيع معلوما. ما يصلح أبيعك هذا السمك الذي في هذه البحيرة ب50 جنيها، كم هو هذا السمك؟ ما يعرف، قد يكون سمكة واحدة وقد يكون 100 كيلو، ما يصلح. هنا الجهل بالمبيع، ما هو المبيع كم ما ندري، لا بد أن يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما. قال الشيخ يعني ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع وما أكثره في أيامنا هذا، والله المستعان. بل إن كثيرا منا أصبح يتعامل في البيع والشراء وهو يعلم يقينا أنه مغشوش، ويعني يأكلها بالتي أحسن بمزاجه كما يقال، مغشوش مغشوش إيش أعمل، ماذا يصنع؟ لا مفر من أن يغش، فأصبح الأصل أنه يغش حتى تجد تاجرا أمينا فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وهذا من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة، أن تخل الأمانة في الناس حتى يوصف الأمين بأنه أمين على ندرة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، قل اذهب إلى التاجر الفلاني في المكان الفلاني، هذا الرجل طيب أو أمين، هذا تاجر صدوق لا يغش أحدا، يخبرك بالحق والصواب. قال ويدخل بذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذ أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. وحقيقة ما أكثر جهلنا بهذه الأمور، حتى من يزعم أنه ملتزم، حتى من يزعم أنه ملتزم، فتجد الواحد منا قد أعفى لحيته وأظهر مظاهر التمسك بالسنة، ومع ذلك لا يبالي إن عمل أجيرا عند غيره بمسألة القيام بالعمل كما ينبغي، لا يبالي بهذا الأمر، فتجده يقلد الناس، يقول لك كل الناس يفعلون هذا، يا أخي ما لك وما للناس، أنت تحاسب فقط عن مالك أنت، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وقتك الذي تأخذ أجرة عليه ليس ملكا لك، فليس من حقك. وأضرب مثالا للأسف كثيرا ما يحصل من إخواننا هداهم الله، تجد الواحد منهم يعمل أجيرا عند غيره ثم يقوم يصلي الضحى، يقول أنت الآن صليت في وقت نافلة لا تملك هذا الوقت الذي صليت فيه، أنت تأخذ أجرة عليه، فليس من حقك أن تبذل هذا الوقت في نافلة تخصك إلا بإذن صاحب العمل، إذا أذن لك وإلا فلا يحق لك. قوم الواحد أثناء العمل يعني يحلو له أن يفعل النوافل والسنن قبلية والبعدية، فإذا جاء وقت الانصراف إلى بيته لا نوافل ولا سنن ولا شيء، إلى البيت مباشرة، النوافل والسنن فقط في وقت الدوام في وقت العمل، نوافل وسنن ووضوء وسنة وضوء وتحية مسجد، ونسي أنه أصلا قد أخذ أجرا على هذا الوقت، فليس من حقه أن يبذل هذا الوقت إلا لصاحب هذا العمل. الوقت الذي هو فيه في العمل ليس ملكا له، ليس من حقه أن يقرأ في الصحف، ليس من حقه أن يصلي الضحى، ليس من حقه أن يفعل ما يشاء. إذا أعطيت راحة للشرب شاي أو أكل في الإفطار فهذه الراحة فقط هي التي يحق لك فيها أن تشرب الشاي وأن تأكل طعام الإفطار، وبقية الوقت الذي لم تعط فيه هذا الإذن ليس ملكا لك، هذا ملك لصاحب العمل وأنت تأخذ أجرا على ذلك. فكثير منا للأسف لا يفهم هذا، كثير منا لا يفهم هذا، وكثير منا لا يعرف حقوق الأجير على مستأجره، وكثير منا لا يعرف حق الأجير عليه، حق الأجير عليه، يعني المستأجر لا يعرف حق الأجير، لا يعرف حق المستأجر إلا من رحم الله، والمستأجر لا يعرف حق الأجير إلا من رحم الله. فهذه كلها الأمور التي تحصل على خلاف الصواب تدخل في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى. طبعا هنا يدخل الحديث إنما الأعمال بالنيات، مهم جدا. فمن مثلا يعني من صلى من أجل أنه يعطى فإذا لم يعطى لم يصلي، هذا لا تصح صلاته، وأخذه لهذا المال يعتبر من أكل المال بالباطل، فإنه إن أعطي صلى وإن لم يعطى لم يصلي، هذا ما يصح، لأن الصلاة عبادة خالصة لوجه الله، لا ينبغي أن يصلي من أجل المال. واحد يقول طيب لكن الدولة تفرغ أناسا لإمامة المساجد وللأذان، فهل يحرم على هؤلاء الأئمة أن يأخذوا رواتبهم على الصلاة بالناس؟ وهل يحرم على أولئكم المؤذنين أن يأخذوا رواتبهم على الأذان؟ نقول هنا إنما الأعمال بالنيات، فإن كان يصلي بالناس من أجل الراتب وإن كان يؤذن من أجل الراتب هنا حرم عليه هذا المال، والعبادة التي يفعلها لا يقبلها الله منه لأنها ليست خالصة لوجه الله عز وجل. أما إن كان يفعل هذا كله محتسبا وإنما فرغته الدولة وأعطته ذلك الراتب في مقابل تفرغه لا في مقابل نفس الصلاة ولا في مقابل نفس الأذان، وإنما من أجل تفريغه لهذه المهمة، إذ قد يتعين ذلك، وقد لا تصلح حياة الناس إلا بتفريغ هؤلاء الأئمة وهؤلاء المؤذنين، ولعطلت المساجد لو لم تفعل الدولة ذلك. فهذا شيء موافق للشرع، وهنا تدخل النية بالضبط كما أمثل دائما بهذا المثال بالصديق رضي الله عنه الذي كان تاجرا من أكبر تجار المسلمين، فلما ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينشغل في بعض الأوقات بمصالحه وبتجارته، فقيل له من نوابه ومستشاريه: أين تذهب؟ قال: إلى السوق. قالوا: مصلحة المسلمين أحوج إليك من انشغالك بمصالحك، اجلس ها هنا ونحن نكفيك. يعني المسلمون يكفونه من بيت المال، يعطونه ما يكفيه، وهو طبعا لا يستطيع أن يفرض لنفسه، هو لا يستطيع أن يفرض لنفسه. فالمفترض هنا في النواب والمستشارين أن يكونوا حكماء وأن يكونوا فطناء، لأن مصلحة المسلمين تقتضي أن يفرغ أبو بكر لمصالحهم، فإذا هو انشغل عنهم هذا ليس لمصلحتهم، لأنه سيقتطع من وقته جزءا من أجل الانشغال برزقه هو. ومصلحة المسلمين تقتضي أن يفرغ هذا الإمام تماما لمصلحة الأمة. فلذلك قيل له: تأخذ من بيت المال ما كان يدخل لك من تجارتك، تأخذ من بيت المال ما كان يدخل لك من تجارتك، لأنه رجل له مسؤوليات محددة، وكوننا نأخذه من مصالحه لابد أن نعوضه لأننا محتاجون إليه. هنا عندما يقيم أبو بكر العدل في الناس ويقطع يد السارق ويرجم الزاني المحصن ويجلد الزاني غير المحصن، هل يقال إن الراتب الذي يأخذه من بيت المال هو أجرة على رجم الزاني وعلى قطع يد السارق؟ لا، هو يفعل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل. ونفس الشيء بالنسبة للقاضي الذي يقضي بين الناس، هذا من مصلحة المسلمين أنه يفرغ لمثل هذا. فعندما يعطى راتبا في مقابل هذا التفرغ، عندها لا يقال إن الرجل قضى من أجل المال، لا، هنا لابد من التفصيل الذي ذكرته. أما العبادات المحضة، العبادات المحضة، فلا يقال هذا في مقابل العبادة المحضة، لا، هذا لا يجوز أن يعطى المال في مقابل العبادة. ولذلك الشيخ هنا قيد كلامه بأنه ماذا، ماذا يقول؟ يقول: نعم، أخذ الأجرة على العبادات والقربات. أما أخذ الأجرة على العبادة والقربة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فأخذ الأجرة على العبادة والقربة لا يجوز أن تقول: صم وأعطيك كذا، تعطيني كذا في مقابل ماذا؟ في مقابل الصيام، هذا لا يجوز. صلي وأعطيك كذا، تعطيني هذا في مقابل الصلاة، لا يجوز. لكن أنا سأخذك من مصالحك وأفرغك لمصالح المسلمين وعندها تعطى كذا وكذا، هذا ليس أجرة على العبادة، هذا كما قلنا راتب في مقابل الوقت الذي أخذ منك وليس هو في مقابل العبادة، لا بد من التفريق. ولذلك العبادات المحضة كتلاوة القرآن مثلا لا يجوز أخذ الأجرة على مجرد تلاوة القرآن، فهذا المال الذي يؤخذ في المآتم وغيرها على مجرد التلاوة هذا يحرم، هذا لا يجوز. أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن هذا جائز، بالشرط الذي ذكرته آنفا وهو الإخلاص، أن يكون مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه، وإنما يأخذ ما يأخذه من أجل أنه لا مورد له إلا هذا الأمر، ما عنده مورد آخر، فلو انشغل بغيره من الموارد لم يعلم أولاد المسلمين أو لم يقم بواجب التعليم، فيكون في مقابل تفرغه لمهمة يحتاج إليها المسلمون وليس مقابل العبادة. فلا بد من التفريق بين الأمرين، بين العبادات المحضة التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها أصلا، وبين ما كان لمصلحة المسلمين، ومن فرغ لهذه المصالح سيقتطع من كل الموارد التي كان يكتسب من خلالها، ولو لم يعط من أموال المسلمين أو من بيت المال أو ما يقوم مقام بيت المال أو حتى من نفس المتعلم، ففي هذه الحالة سيرجع هذا الرجل إلى اكتساب رزقه من الباب الأول الذي كان يعيش منه، وعندها سيفقد المسلمون من يقوم بهذه الوظيفة. إذن لابد من تفريغ أناس للقيام بمهمات يحتاج إليها المسلمون، ولابد وما يعطى لهؤلاء المخلصين، لابد أن يكونوا مخلصين، ولابد أن يكونوا ممن يبتغون وجه الله بعملهم، لا يعملون هذا العمل من أجل المال. فمن قرأ فمن علم القرآن من أجل الدنيا نيته فاسدة وعمله فاسد، والأجر الذي يأخذه حرام عليه. إن كان يعمل في هذه كمهنة، كأنها مهنة تشبه بقية المهن، وسيلة من أسباب من وسائل الرزق، لا، أما هذا فيحرم. أما إذا كان كما قلنا يعمل في هذه المهنة من أجل القيام بهذه المهمة العالية التي قام بها الأنبياء والعلماء من قبله، وإذا هو أخذ منها إلى غيرها لم يجد المسلمون من يسد هذا المسد، فمن الواجب على المسلمين أن يفرغوا من يقوم بهذه المهمات. هذا واجب أولا على ولي الأمر الكبير الذي هو الحاكم أو الخليفة، فإذا لم يقم به وجب أن يقوم به من يحل محله أو يقوم مقامه كالجمعيات الخيرية وكبيوت المال والإحسان ونحو ذلك، حتى ننزل إلى التدرج إلى نهاية التدرج الذي هو أن ينزل الأمر إلى أحد المسلمين في النهاية. إذا لم يقم بهذا الواجب كل هؤلاء فهذا الواجب يشيع في الأمة، فلا بد أن يتعاون المسلمون من أجل سد هذا الفراغ. وهذا لا يعني أبدا أن من يفرغون لهذه المهام أنهم يفرغون لها من أجل المال، لا، وإنما كما قلنا سدا للمسد، كما كان الخلفاء والأمراء والقضاة والأئمة والمؤذنون يفرغون لهذه المهام. ولا شك طبعا أنه إن وجد من يقوم بها حسبة دون أجرة فجزاه الله خيرا، ولكن طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يستطيع كل الناس ذلك، لا يستطيع كل الناس ذلك. فإذا وجد من يقوم بها حسبة دون أن يفرغ لها براتب فلا شك أن هذا أفضل وأولى وأحسن، من يؤم الناس بدون مقابل، بدون راتب يعني، ومن يؤذن في الناس بدون راتب، إذا وجد هذا مع الإحسان والقيام بالمهمة فهذا أفضل وأحسن وأبرك بلا شك. ولكن هذا لا يتيسر في كل الأحوال ولا يتيسر في كل المهمات، فلا بد من تفريغ أناس كما قلنا لمصالح المسلمين. وكما أجاب شيخنا الشيخ الألباني في مسألة تعليم القرآن قال مجيبا بجواب جيد، يعني خلاصته إنما الأعمال بالنيات، خلاصة هذا الجواب من علم أولاد المسلمين وأخذ على هذا مقابلا ليس في مقابل القرآن، لا، القرآن لا يؤخذ عليه أجر، وإنما لأنه اقتطع من أي سبيل آخر يكتسب منه الرزق، ولو انشغل بهذا السبيل لم يقم بوظيفة التعليم، فإنما الأعمال بالنيات والإخلاص يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التفصيل في المسألة. يقول الشيخ: ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها. هذا قد يحصل على سبيل التعدي من بعض الناس الذين ولوا بعض الأوقاف أو قاموا على تفريق بعض المال، فإذا بهم يستحلون لأنفسهم.